الرحيم صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعداء مجمعين من الآن لقيام يوم الدين. كان الكلام حول الوداعي وقلنا بأن هناك رواية وردت في حقه وهو الذي دعا الفقهاء إلى عنوانة البحث به، وأن كثير منهم لا يرون خصوصية للوداعي في هذه المسألة، بل يرون أن كل شخص كان لديه مال لشخص آخر وقد مات ذاك ولم يحج حجة الإسلام وعلم أن الورثة لا يؤدون الحج عن أبيهم أو عن وليهم، فحينئذ يجب عليه، يجب مش يستحب، يجب بحيث يضمن، يجب عليه أن يحج من ذلك المال، يجب عليه ويعطيهم الفاضل. هذه كان هي الفتوى. وأسأل مش مرتبطة بالوداعي لا من قريب ولا من بعيد، هي مثال مصداق من مصادق الوداعي. ودليلهم على ذلك بعضهم حاول يدخلها تحت عنوان النهي عن المنكر، بعضهم حاول يدخلها بعنوان أنه مال ليس من حق الورثة بل خارج عن ملك الورثة، فتمكين الورثة منه تمليك تمكين ممن لا يملك ويضيع هذا المال، فيجب عليك بأن تؤديه في محله. وهذا طبعا لابد أن يكون مفروغ عنه كبرى اسمها أن المؤمنين أو الحاكم ولي الممتنع. دي فكرة فقهية أو قاعدة فقهية مفيدة بشكل عام في علم الفقه بإجمالا، بالفقه بشكل عام، هي مرتبطة أن ننقح قاعدة أن كلما كان هناك حق يمكن وكان يمكنك بيسر من دون مشاكل أن توصل الحق لصاحبه، يجب عليك أن تصله إلى صاحبه. هلا إذا أنت كنت من جماعة الحاكم الشرعي فتقول يشترط ماذا؟ حاكم شرعي. إذا كنت تقول لا يكفي عدول المؤمنين في مثل هذه الموارد، فتعطي ماذا؟ تعطي المسألة لمطلق عدول المؤمنين فعلا. طبعا من يعتبر الحاكم الشرعي على أساس قدر متيقن كما هو مطروح في محله في الفقه فعلا، بس هذه المسألة هكذا بحثها. وإذا هذه نقحها الواحد كقاعدة كبروية بتحل مشاكل على مستوى الفقه بشكل عام، مثلا مثل مجهول المالك كيف نتصرف به، مثلا مثل موضوع الأولياء المجانين والقصار ومشاكل هذه الأمور، حتى اللغة تبالي إلى حد ما في بعض الموارد، كذلك هذه الأمور من وليها ممكن نفتح باب عدول المؤمنين أو نقول في اختصاص الحاكم.
هذا الرواية ممكن
بس عم بعدنا عم بقدم مقدمة العلاقة بالرواية. بعد ما انتهينا من هذا المطلب الأساسي، يعني بتصور الفقهاء يثبتونه بدون الرواية لأنه لقواعدهم، لهذه القواعد فعلا، لكن باعتبار أن الرواية ورد فيها كلمة الوداعي ذكروا فيها ماذا، بصار يصدروا البحث بكلمة ماذا، الوداعي فعلا. ولا هي المورد الرواية الوداعي أصلا قد واحد يستشكل بدلالات الرواية كثيرا، لذلك شفت بعض القدماء مثل يعني مثل محقق الحلي في المعتبر يقول ويؤيده، يعني مو استدل بها، بعدين صار يستدل بها للرواية. ولا هي رواية شو اسمه درايس، مش درايس عفوا، رواية بريد، رواية بريد اللي فيها رجل استودعني مالا وهلك وليس لولده شيء، من قال لك بأن هذا لم يكن وصيا يعني؟ يعني استودعني مالا لأجلي ما أدري شو. على كل حال بغض النظر، يعني هذا واحد يطلع على تفاصيل حياة الرجل الآخر، يعني مطلع على أنه ليس له مال وأنه لم يحج بعد وعنده أولاد، ولعله أولاد أيضا مقصود منه أولاد صغار هؤلاء، مو أولاد ماذا، أولاد كبار فعلا، إنه ليس لولده شيء. لو كانوا كبارا مثلا بالأخير هم يتصدوا للتجارة والأكل والشرب، عادة هذا التعبير بتلائم مع ماذا، مع شخص ترك أولادا صغارا. ولعله أي شيء هذا مذكور في المقام هو أنه هذا ولاية في تقسيم الميراث، أو له جنبة وصاية في تقسيم الميراث، مو أنه في قاعدة عامة تقول كلما لم تثق بالورثة أنهم يؤدون لا يجوز لك إعطاؤه الوديعة فعلا. وعلى كل بغض النظر عن هذه المسألة ذكرنا احتمالات أخرى في هذه الرواية، بس الرواية إنصافا الاستناد إليها كإثبات حكم أمر مشكل. أنت خليك على القواعد، إذا استطعت أن تثبت قاعدة اسمها الحاكم أو العدول المؤمنين ولي الممتنع فبها ونعمت، وإلا فلا، يرد الوديعة لأهله وهم يتصرفوا فعلا، هم يتصرفوا بالوديعة فعلا. تفضل.
ممكن نعرف الا من الروائح تنقل بالمناسبه لحكم موضوع متوسع الوضعي ولا
ممكن؟ يعني بمناسبه اذا افترضنا ان الروايه موردها كما ادعي شخ ورثة لا يوثق بأنهم يؤدون الحج، نحن شككنا في هذا. بذا افترضنا أن موضوع الرواية ورثة لا يوثق بهم، لأن الرواية قد يكون موضوعها ما هو كما قلنا ورثة ما عندهم مال، فنعطيهم ولا نعطي ذاك، مو المقصود منها أنهم لا يوثق بهم وأنهم لا يؤدون وماش لا. فإذا كان موضوع الرواية ورثة لا يوثق بهم، ممكن واحد ينقح مناط ويقول بأنه حينئذ الوداعي ليس له المناط، أنه هذا حق يجب صرفه في الحج وهؤلاء لا يوثق بهم، إذن هذا تمام المناط في المقام. ممكن واحد يدعي، أنا عندي مشكلة في أصل فهمهم للرواية، ليش هم حملوا الرواية على أن الورثة يعني أنه فقراء؟ يعني ما حلوة هذا، يعني قد يكون فقير ويمتثل أحكام الله، يعني ما في تلازم عرفي ولا شرعي بين شخص ليس له شيء ولا يؤدي حكم الله سبحانه وتعالى. فعلا مجرد الفقر ليس شاهدا أو شاخصا عرفيا على أنه أنا لن أؤدي حكم الله سبحانه وتعالى. مجرد الذي ولا رأينا نحن بحياتنا شايفينهم ناس أغنياء لا يؤدون أحكام الله تعالى بأبسط أحكامه وأبسط واجبات، وناس فقراء يؤدون كل ما عليهم من أحكام شرعية. الفقر والغنى ليس شاخص التزام وعدم الالتزام فعلا. لذلك لم نفهم أنه مجرد واحد يقول للإمام وليس لولده شيء إذن لن يحج عنه، هذه منين؟ هذه مفقودة بالذهن عندي صراحة، هذا التلازم في المقام. فضل شيخ باقر.
شنو
الحكم بالمسألة؟ شنو ولا شيء، ما له حكم زائد، ينبغي أن تنقح قاعدة الحاكم أو عدل من ولي المنتنع ولا ها؟
إذا أحرز، إذا صار في وثوق إنهم ما راح يأدون، ولا إذا أحرزنا فقرة؟
لا بس أحرز الامتناع. عندما تحرز الامتناع، عندما تحرز الامتناع شو تصدى بالناس كمان؟
وثوق ولا أمر؟
ليس لا وثوق الامتناع، يعني تحرز الامتناع بالطرق الشرعية، تحرز الامتناع بالطرق الشرعية، ليس لك التدخل بمجرد أن تشك بالناس وظن بالناس. هذا الأموال هي أموال الورثة وتتدخل عند صدق عنوان الامتناع. أما إذا أنا أشك أنهم يمتنعون، نعم إذا كانت أمور خطيرة جدا، يعني بعض الأحيان مثلا في أمور خطيرة جدا جدا جدا، فقد واحد يدخل فيها أبواب تزاحم ومشاكل ذلك، بس بدك ولاية بالأخير، ده أدلة ولاية. لكن بالأمور العرفية الطبيعية لا، ليس لك تدخل إذا لم تظن.
واللي ذكرناه قبل أن قد مثلا يمتنعون ولكن يحجون متسكعين،
إيه فأنت لم تحد امتناعهم،
يعني امتناع من التحقيق مو من صرف المال.
إيه بارك بارك بارك. والوداعي نعم
بس بالاصطلاحات
ايه
امس كنا نعبر بالضمان الخصوصي، اليوم يقول تنقيح المناط، ممكن نقول انها طريقيه، ممكن نقول لا موضوعيه، كلهم نفس الشيء ولا في فرق؟ انا اللي في بالي انه بيفرقوا بين الضمان الخصوصي وتنقيح المناط، بس بتعبيراتك حسيت ان كلهم نفس الشيء، فهل يوجد فرق؟
ما ان الله الوكيل بعبر تعبيرات اللي بفهمها انا. يعني انت افتح مثلا مثل كتاب اسمه الفائق في اصول شو افتحه حتشوف الفرق بين تنقيح المناط والغاء الخصوصيه وخوض في مسائل
كثيره.
ومثلا افتح كتاب اسمه لسيد محمد تقي الحكيم رحمه الله تعالى، بلي تنقيح المناط وتخريج المناط وتحقيق المناط، شايفين الاصطلاحات ايه؟ ما هو اسمه اصول فقه مقارن اسمه هكذا هو الكتاب موضوعه هو سيد محمد تقي الحكيم ذاكر مصطلحات. نحن لو وصلنا له بحياتنا نتيجتنا نحن، يعني أنا بحكي أنا بعيد، أنا بحبش كتير الأمور اللي هي في نوع من بهارات الاصطلاحات، أنا بهمني النتيجة، ما يطعم عنبا ما يطعب عنبا أنه أنت تريد أن تلغي خصوصية تنقح مناط شيء واحد بالأخير. أنت بالأخير أنت ماذا أن تفعل؟ ما معنى تنقيح المناط؟ تنقيح المناط عبارة عن إزالة الزوائد لكي تقول هذا هو تمام المناط والموضوع الحكم.
كيف
تلغي؟ عادة كيف تزيدها؟ عن طريق إلغاء الخصوصيات.
المناط يعني الموضوع؟
مناط هو ما أنيط به الحكم، ما علق عليه الحكم هو تمام الموضوع، اللي هو كمان أنا بيّنت أيضا أن هي علة الحكم. علة الحكم في الاصطلاح الفقهي مو معنى علة الجعل، علة التشريع ملاك الحكم. هلا الله ليش حرم الخمر يا شيخنا؟ والله ما ادري شو يدري. لا والله ما ادري، والله ما أدري ليش الله حرم الخمر. يحرم الخمر لأي سبب؟
ابتلاء.
لكن على المستوى العلة الظاهرية هي نسميها مناط الحكم، إن الله لم يحرم الخمر لإسمها، إنما حرمها لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر. فحينئذ أقول علة الحكم على مستوى الدليل الإسكار، بس علة إثباتية مو علة ماذا ثبوتية. العلة الثبوتية شو عند الله؟ شو يدريني أنا الله ليش حرم الخمر؟ يعني شو يدريني الله حرم الخمر في الواقع لأجل أن لا ابتلاء، حرم الخمر لأجل حفظ النظام، لأجل أن لا لألا ينقلب الطريق إلى بيت خلاء. بغض النظر المجتمعات اللي فيها خمر ينقلب الطريق إلى بيت خلاء عادي جدا، ما شايفينه ما شايفينه نحن، بس أنه موجودة شايفة أنت بس ينقلب إلى بيت خلاء. ما أدري شو السبب، أنا شو مناط الحكم عند، شو علة الحكم عند الله تعالى. أنا متعبد، مولانا العازي كان عندنا أستاذ يقول نغرزنا مرز، بلى أنا مش متعبد بالأغراض الواقعية، أنا متعبد بماذا؟ بلسان الدليل. لسان الدليل ماذا قال لي؟ حرمت الخمر لأجل ماذا؟ عاقبتها. ما في رواية قالت لإسكارها، حرمت الخمر لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر. صحيح علي بن يقطين عن الإمام القاسم عليه السلام بالكافي. فحينئذ تمام المناط وتمام العلة وتمام الموضوع ما شئت فعبر هي أنه ماذا؟ عاقبة الخمر. خلصنا بقى. واضح شو المقصود من عاقبة الخمر؟ بس الرواية ماذا قال؟ قالت عاقبة الإسكار. فلذلك مقصودي هذا، لذلك أنا بعد تجربتي مع هالمصطلحات تعبت نفسي، ما كان الخلق كثير عليها صراحة، وهذه النتيجة. بتقول لي أنه خلاف اصطلاح فلان وفلان، إيش اصطلح؟ أنا اصطلحت وانتهينا، هم يصطلحون وأنا اصطلح، اعتبرني أنا مصطلح جديد في المقام، وحياتك ترتاح معي كثيرا تضبني على هذا الاصطلاح، وهذا كل ثمرة الاستنباط هو هذا. لذلك أنت ينبغي لك أن تبحث، وهذا على فكرة كان بحث سابقا للأسف حذف من علم الأصول، ليه طرق تنقيح المناط، طرق إلغاء الخصوصية
موجود
في الفاقه، عم بحذف سابقا كان موجود بالأصول، أصدق بالأصول محذوف، موجود بالوحيد البهبهاني كان طرحه سابقا، وينبغي أن يعاد طرحه في الحوزة.
صحيح شيخنا لما نقول قال على نحو الطريقية نفس الشيء وباء خصوصية أن هذا الموضوع أخذ على نحو الطريقية،
مش إعادة بعبر هذا التعبير، إذا على نحو الطريقية ألغيت خصوصيته لإله واعتبرت أنه موضوعي لشيء آخر.
إيه؟
بس في عبارة الأدق هكذا حتى ألغى يكون أقرب لإلغاء الخصوصية، اللي هو أن هذا مذكور كمثال، هذا بإلغاء الخصوصية.
مثال نفس الطريقة.
لا 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 لا. طريقية عبارة عن أنه هذا ليس هو موضوع الحكم. يعني مثلا أقول لك بأنه في الرواية أخذ عنوانه تغير اللون والطعم والرائحة، فأقول تغير الطعم واللون والرائحة لا موضوعية له، بل أخذ كطريق لاستكشاف
القاهرية،
بل غلبة الماء للنجاسة أو غلبة النجاسة للماء. فالانقهار والغلبة هو تمام الموضوع، مو تغير الطعم واللون والرائحة، هذا مش إلغاء خصوصية، هذا اسمه أنه أصلا هذا ليس بموضوع. أما أن تقول هذا ذكر كمثال، هذا إلغاء خصوصية، لأنك عندما تقول هذا مذكور كمثال يعني تقول بأن هذا فقط مصداق والعنوان العام مثلا في المقام، تقول ذكر الودعي وداعي في الرواية كمثال، والموضوع العام هو ماذا؟ كل مال للميت. سلامتك.
يعني الحين طريقية نفس الباء خصوصية أو
لا؟ لا طريقية عبارة عن أن هذا لا طريقية أبدا من مثال. الطريقية عبارة عم بلغ الطريقية والموضوعية أن هذا المذكور أصلا ليس موضوعا، أصلا ليس بموضوع، ما له ربط بالموضوع، فقط أنه يكشف عن الموضوع. مثل عندما ذكروا بالنسبة للرضاع، عندما ذكر الرضاع بماذا؟ علاماته بالزمان والمكان، مكان ما في مكان، بالزمان والعدد والأثر، فقالوا بأن الزمان زمان يوم وليلة، قالوا بالمد بالعدد 15 رضعة، وقالوا بالأثر ما أنبت اللحمة وش لا مشد العظم مش هكذا بالي ما أنبت اللحم وشد العظم مش ما حيلح يعني ما أنبت اللحم وشد العظم فعلا. هذه ثلاث علامات قيل بأن الاثنين علامة للأخرى يعني لا موضوعية للخمسة عشر رضعة لا موضوعية لليوم وليلة بل هما طريق لاستكشاف نبوت اللحم واشتداد العظم.
ذهاب الحمر وغياب القطن
بلي هذه أحسنت هو تعرفه عن طريق ماذا عن طريق 15 رضعة أو تلك فأصلا الموضوعية كله على ذاك. وهذا يؤكد فكرة أن يكون الولد يرضع في بدايات سنينه سنة أو سنتين أولتين لأن هناك بيصير احتياجه إلى اللبن ونبوت لحمه وعظمه على اللبن أوضح من أن يكون بعد السنتين عندما يستقل بالأكل والشراب فعلا. إذا كان الطفل الرضيع يعني مش مثل الرضاعة الكبير ذاك الرضاعة الكبير صعب جدا والله واضح صعب خصوصا برضعة واحدة فذاك صعبة بدك ترضع بس رضعة فهو برضاعة الكبير صعب أن ينبت لحمه ويشتد عظمه لأنه هذا يأكل لحما ما تجيش لحم اللحم
انتشر
أمور أخرى فلذلك خليك اعتمد على الاخر
قرص الشمس قرص الشمس
غاب الحمر والله شو المثال قرص الشمس ما ورد في الروايه عندما قال اذا غابت من هنا فقد غابت من هنا ومن المشرق الارض ومغربها واشار الى ماذا الى الحمره ال شو اسمه مغربيه مشرقيه فهذه الحمره اذا غربت فقد غربت الشمس من المشرق والمغرب فنحن نكون حينئذ لابد أن يعني نستكشف من بقاء الحرمة من بقاء الحمرة في المشرق أن الشمس لم تغرب بعد وأن لم يسقط القرص بعد أنت فقط لا ترى القرص متى تعلم أن القرص قد سقط وغاب فعلا عند ذهاب الحمرة فإن بقاء الحمرة في المشرق يعني أن الشمس ما زالت تعكس شعاعها فأين غابت فلا بد أن تغيب الشمس بمعنى يغيب أثرها وهو نورها وهذا طريقة من جمع العرف ما بين الروايات ونص في الرواية كشاهد جمع على هذا المعنى أن روايات ذهاب سقوط القرص وروايات ذهاب الحمرة في رواية تقية ما في مشكلة بس ليست كلها للتقية ذهاب القرص المناط على غياب القرص في الغروب أصلا اسمه غروب الشمس يعني غياب القرص لكن ما معنى غياب القرص هنا السؤال هل يكفي لغياب القرص أن لا ترى الشمس يعني بتكون انت قاعد على برج من الابراج العاليه في بعض البلدان بالي فانت كل شوي بيطلع ما بتطلع على طابق معه يعني اذا بدك تفطر على بكير انزل لتحت اذا بدك تاخر الصلاه شوي اصعد لفوق انت المساله واقعه مشكله ولذلك الروايات هذه بتسموها ماذا طريقيه وليست ماذا فذهاب الحمره طريق لاكتشاف الموضوع اللي هو عبارة عن ماذا؟ غياب القرص فعلا.
يعني أكو أخذ طريق ثالث مثلاً لإثبات نبوت اللحم ذات العظم غير الزمان والعدد والعدد.
ما نحن لا نعرف مقدار الإمام الذي يريده من نبوت النبات اللحم واشتداد العظم، فباعتبار أن الرواية ذكرت يعني مقدار ما ينبته يوم وليلة. إذا أنت استطعت أن تحدد بالدقة ما هو المقدار الذي ينبته مقدار يوم وليلة حينئذ تستطيع أن تتعبد باليوم وليلة يعني إذا أنت استطعت فعلا أن تحدد هذا المقدار ولا تقول ما ينبت من اللحم ويشتد به العظم إذا رضع الولد عبارة عن واحد شوفي قياس النبوت ها رام واحد رام بس مش كتير
بشوي
ها مش كتير واحد رام خففوني وبتو أقل من الرام واحد رام هذه الواحد رام هي يرمم العظم كما يسمىها رام يرمم العظم واللحم فهو واحد رام أجرام أحسن بل كيف يشتد العظم واحد جرام كيف واحد جرام يعني جيد فهذا الذي ينبت اللحم ويشتد معه العظم ماذا مقدار جرام مش رام طلعت فحينئذ هذا هو المطلب فلذلك قال والبدعي لمال إنسان العالم بامتناع الوارث. سوف يأتي من الشارح أن المقصود من العالم ما يعم الظن. من إخراج الحج الواجب عليه عنه يستأجر عنه من يحج أو يحج عنه بنفسه. وغير الوديعة من الحقوق المالية حتى الغصب بحكمها، يعني بحكم الوديعة وديعة. وحكم غيره من الحقوق التي تخرج من أصل المال كالزكاة والخمس والكفارة والنذر حكمه. طبعا هو هتفيات أكثر الحديث عنه أنهم يبنون على أن الزكاة، أن شو اسمه النذر والكفارة تخرج من أصل التركة، وهذا في محل كلام بين الفقهاء. فقهاء عادة يلتزمون بإخراج الديون من أصل التركة، والحج ورد في نص خارج الفتوى الآن، الديون من أصل التركة والحج ليس دينا، بل الحج واجب من الواجبات لتصرف فيها أموال، وإن شبهت ونزلت في الروايات منزلة الدين، لكن هي بالحقيقة ليست دينا، لكن ورد فيها نص خاص. فالديون والحج يخرج من أصل التركة، لمنها الديون، منها الخمس والزكاة مش مشكلة، وسائر الأمور تخرج من الثلث إن كان هناك وصية، وإلا لا يجب إخراجها، وإلا لا يجب إخراجها، لأنها لا تشتغل بها الذمة كدين من الديون، فلا يجب. حكم تكليفي نظير ما يقال بالنسبة لزكاة الفطرة. هذه الساعة خربانة ها؟ لا والله كتير أنيس الأعدي. شو اسمه كان البحر إيه؟ نظير ما قيل في بحث زكاة الفطرة. فإن زكاة الفطرة ماذا قال الفقهاء أو بعض الفقهاء؟ قالوا بأن زكاة الفطرة إذا لم تؤدها إلى الزوال سقط وجوبها، مؤنث تقضى بعد ذلك، حكم تكليفي محض. كان يميل إليه أستاذنا رحمه الله تعالى. ناسي إذا أفتى ولا ما أفتى. فالزكاة أو قال أحوط، من عتب الأحوط آخر شيء، والأحوط وجوبا تؤديها بعنوان ما أدري شو. بس أنا كل حال زكاة الفطرة لا دليل على أنها مما يشتغل به الذمة، مو مثل زكاة الأموال، مو مثل الخمس. في أدلة على الشركة في المالية أو الشركة في العين وتعلق الزكاة والخمس بالعين. فيك تصور ماذا عنوان من عناوين الديون؟ زكاة الفطرة ما فيها هذا العنوان، حكم تكليفي محض، مثل الكفارات، مثل النذور. لله علي أن أدفع 10,000 من عملة من العملات بلا ما نسميها، تنصرف إلى العملة البلد الموجودين فيها على رأي الفقهاء، فسهلة. إذا قل لي أدفع ماذا 10,000، هذه 10,000 التي نذرتها حكم تكليفي، لا تشتغل ذمتي به. أنا شو الحكم التكليفي يا شيخنا؟ قولوا وجوب الدفع، وجوب الوفاء بالنذر، مع أنه في ذمة اشتغلت. هذا الفتوى الآن المعروفة بين العلماء، لا تشتغل فقط أن يجب علي أن أفي بالنذر. هذا الحكم ما في عندي أثر على ذمتي، ذمتي لا تشتغل بهذا لأنه تعلق بالأعيان. قال ومع رواية تحليل الخمس إذا تصرف، يعني مع فهم السيد الخوئي و جملة من المراجع لرواية تحليل الخمس، إذا أنت صرفت بالعين انتقلت الضمان، انتقلت الشركة، انتقلت الحق من العين إلى الذمة فعلا المعين. جميل. يا محل النا ها ونحطها لك لا ونحطها يعني عند طلع بالي أماكن مش منيحة كثير يعني. طب وحكم غيره من الحقوق التي إلى آخر العبارة. والخبر أي خبر؟ عندما قال أحسنت، يعني عندما قال الشهيد الأول والوداعي العالم بامتناع الوارث يستأجر. يعني يستأجر جملة خبرية فعلية، فعل مضارع، هذا الفعل المضارع بمعنى الإنشاء. والخبر هنا بمعناه الأمر. إيش حاسك عم شو اسمه إني؟
خبره هو.
طيب مثل بدك. فإن ذلك واجب، يعني جملة خبرية في مقام الإنشاء مثل ما درستوها بكلمة يعيد و.
نعم. يرضى
إيه لا بأس. يرضعن أولادهم. والخبر هنا معناه الأمر، فإن ذلك واجب عليه حتى لو دفعه إلى الوارث اختيارا ضمنا. واجب من واجباتك، أنت فرطت بالمال، كان يدك أمانة، وهذا ليس حق الورثة، فكيف تسلط الورثة عليه وأنت تعلم بأنهم يتلفونه؟ فأنت الواجب عليك أن توصله إلى حقه. كيف توصل حقه؟ عن طريق أداء الحج. ولو علم أن البعض يؤدي، فإن كان نصيبه يفي به بحيث يحصل الغرض منه وجب الدفع إليهم، وإلا استأذن من يؤدي مع الإمكان، وإلا سقط. النكتة بس. لو علم أن البعض يؤدي، فإن كان نصيب مين؟ هذا البعض يفي به، يعني بمقدار الحج، بحيث يحصل الغرض منه من الحج، بدنا إياه حج يحصل، وجب الدفع إليهم، لأنه أنت خلاص، لأنه لم يعد ماذا؟ لم يعد هناك مشكلة، صار أنت تعلم أن الوديعة سوف يخرج منها حقه، حق الحج. وإلا شو وإلا؟ يعني وإلا إن لم يكن ذلك، استأذن ممن يؤدي، يعني أنت الذي تؤدي، شو ذنبك أن تحرم من المال؟ لا، أنت إذنك لم يسقط، طالما أنك شو؟ طالما أنك لست ممتنعا. الممتنعين سقط إذنهم، أما الذي لم يمتنع ما زال حقه وولايته محفوظة، فنستأذنه مع الإمكان، وإلا إذا لم يمكن استئذانه قال والمراد بالعلم هنا، السيد المراد بالعلم هنا على طريقتهم في تلك الأيام. إذا بتحبوا تقولوا مقصود الأطمئنان، تمام هنيئا، بس هم عادة كانوا يكتفون بالظن في كثير من المسائل، يعني هذا على طريق الانسداد يعني. والمراد بالعلم هنا ما يشمل الظن الغالب المستند إلى القراءة. واقعا أحد الأبحاث كانت تخطر بذهني سابقا، ما صار لي فرصة أحققها، هي مسألة الظن بالموضوعات في كلمات العلامة والشهيد الأول والشهيد الثاني ومشاكل ذلك. يعني قديش فتحوا باب حجية الظنون في الموضوعات مو في الأحكام. ها؟
أقول يمديكم تكتبون.
لا ما أريد أكتب.
تحتاج كورونا
ثاني. لا بحث ملفت للنظر، يعني فت لي نظري جدا أنه كم مورد هم في مقام الاحتجاج يقول يكفي الظن. بيقول هيك مباشرة، ما في رواية. هلأ الفقهاء شو يقولوا؟ يقولوا ما في دليل، إذا لم يكن الظن ظنا معتبرا باعتبار خاص لا دليل على اعتباره، فلا بد أن يكون إما بعلم أو علمي، يعني إما يقين وإما أمارة معتبرة. لكن في تلك الأيام ما كانوا هكذا، كانوا أسهل شيء يعبر ماذا يكفي ماذا ما يجب الظن فعلا.
شريف العلماء يقولوا عليه المعظم الموضوعات المستنبطة، يعني المعظم راحوا على أن يكفي الظن فيه.
إيه بس معظم من متى أصده؟ وين قرأتها أنت العبارة؟
يقول فإذا عرفت ما ذكرنا فعلا أن العلماء قد اختلفوا في حجية الظن.
أنت لا فتشت عليها ولا تعرفها سابقا يعني؟
ها؟
أنت تقاريها سابقا؟
أنا أمس
قرأتها؟ أنا جميل، وين قرأتها؟
مخطوطة كان لازين شريف العلماء.
هو بالصدفة كمان يعني، حلو لا بأس.
اقرأ
بس مخطوطة، تعذر حتى نكمل، بس حتى نكمل. شريف العلماء مخطوطة على ايش؟ على ويش المخطوطة هذه؟
مخطوطة من وين؟ اي كتاب؟
يعني اي كتاب يكتب كان؟
حصل هذا الوجاه
تقرير تلميذ الجيلاني.
جيلاني؟ ما معرف كتاب شو؟
الحين مو
جيد، لا بس اغرى
يقول قولا بالحجية وعليه المحضر،
بس حتى افهم بعد شغل صغيري. بس انت تقرأ من المخطوطة ولا اني كاتبين لك اياهم صافينهم؟
لا دازين
يعني. كاتبين الصف، يعني مش انت قارئ سريع القراءة من المخطوطات. ايه نحسك سريع جدا.
وقولا بعدمها وعليه اخرون، منهم السيد السند استاذ الكل على الله مقامه على ما حكاه استاذنا الشريف دام الظلم العرب، وقال دام ظله العالي إن كنا في سالف الزمان معتقدا على ما اعتقده السيد الأستاذ على الله مقامه من عدم حجية الظن في الموضوعات المستنبطة، ولكن الآن بعون الله الملك المنان نقول بحجيته، معتقدا عليه لمصادفتنا للأدلة التي كل منها مستقل في الدلالة على اعتبار ذلك.
والله خوش عبارة هذه.
الحمد لله.
بس لا تعطيب خوش عبارة، أنه جميل هذا المطلب، طرحين أدلة به ولا ما مكتوب مش مطبوع قلتها
لا توهق بس هالفقره
ارسلها لطيفه العباره بس لطيفه انه شكر ربه انه فتح له باب حجيه الظن جميل
اخي الله يبي سهل العباده
قل كل من قل كل من عند الله ها
المفروض انه يفرق في الموضوعات المستنبطه
لا بس هم مطبقينها حتى بموضوع الأرش وتحديد الأرش ومشاكل ذلك طبقوا جملة من الظنون هناك أيضا ذلك بده واحد يقرأ البحث أفضل طريقة أفضل إن شاء الله
يا شيخنا مين هو إلا سقط اعتبار الإذن
إيه اعتبار الإذن لأنه لا يمكن والمراد بالعلم هنا ما يشمل الظن الغالب المستند إلى القرائن وفي اعتبار الحج من البلد أو الميقات ما مر أنه من النقد عن الميت من بلده أو من الميقات كنا تختلف اختلاف الظروف سابقا ولو كان عليه حجتان مسألة هذه المسألة مولينا الكرام ليس محلها هنا محلها في كتاب ال... وين؟ في كتاب الوصية أو في كتاب الميراث أنه نحن عندما تكون عندنا ميراث معين أول شيء نبدأ بالميراث ماذا نخرج منه؟ ها؟ لا الكفن إيه الكفن بعدين نذهب إلى ماذا؟ إلى الديون بعدين الوصية بعدين نقسم ماذا؟ التركة إن شاء الله تعالى بس قبلها تنعيده من مرة ثانية غلطت معكم
أول شيء يموت كفن.
أول شيء الكفن أول شيء يموت أول شيء الكفن بعدين بعدين الديون عفوا بعدين الديون بعدين الوصية بعدين الحبوة بعدين نخرج ماذا إذا كانت الحبة بعدين نخرج ماذا الميراث فعلا فأول شيء نحن فالديون فدائما أبدا دائما عندنا قاعدة أيضا بأن الديون من أصل التركة والوصية من ثلث التركة والباقي ميراث مع الحبة بما فيها الحبة يعني خصوصا بناء على المشهور أن الحبة من جزء الميراث الحبة هي حق مستحق له فلا يحتسب له بإزائه شيء يعني أنت عندما تأخذ خاتم من ولد الأكبر فيكم ما أدري فعلا عندما أخذته خاتمه إيه ما أخذته عندما استحقيته بالمجان إلى زغرو عندما استحقيت الخاتم استحقيته ماذا مجانا خلافا للمرتضى الذي يقول تستحقه بالقيمة يعني تأخذ يحسم من نصيبك يحسم من نصيبك بلحاظ هذا الخاتم فعلا شو اسمه الكلام هنا أن الأمور التي تنذر أو الكفارات النذور والكفارات والعهود والأيمان التي فيها جوانب مالية بل حتى الصلاة والصوم لأنه في رواية تقول إنما هي دين عليك بتعبر عن الصلاة لأنها ماذا لأنها دين في رواية مذكورة بعض الكتب أن الصلاة دين عليك فحتى الصلاة بعضهم حاول يصور بماذا بأنها شو كلها هذه من قبيل الديون فكلها ينبغي إخراجها من أصل التركة والعلماء عنده الخيارين يا أما بيحثوا مثل هالطريقة أنه في كل مثلا بالصلاة بيبحثوا عن الصلاة يجب القضاء من أصل التركة أو إذا كان هناك وصية فقط ولا يجب إذا لم يكن هناك وصية في الحج أيضا وهكذا نحن نعتقد أن هذا كله ينبغي أن يطرح في مكان واحد حتى تورى كل هذه الأبواب فنحن المقدار اللي حنطرحه مقدار ما أشار إليه رحمه الله هو أشهر الروايات المطروحة وهي صحيحة دريس الكناسي أو الكناسي فأنه في المقام المعروف أن الشيخ أبو جعفر الطوسي سناس المحقق الحلي تردد أو أفتى والله لا عن بالي بس إلى زمن المحقق الحلي المعروف في الطائفة أن الحج المنذور يخرج من الثلث والحج والذي يخرج من أصل التركة خصوص ماذا؟ خصوص الحج الواجب ابن إدريس خالف وقال بأن الحج النذري يخرج من أصل التركة حاله حال الحج الواجب العلامة الحلي بالمختلف لسبب يعلمه الله سبحانه وتعالى أفتى بما أفتى به مين؟ ابن إدريس بل أفتى بما أفتى به ابن إدريس مع أنه ما عندهم رواية في عنده روايات معارضة لكلامهم، هن روايتين، رواية درايس ورواية عندك الوسائل الجزء الحادي عشر صفحة 74، الجزء الحادي عشر 74. الحديث الأول هي رواية درايس، في عندك الحديث مع رواية معاوية، كانت معاوية بن عمار ثالث
علي بن رئاب،
علي بن رئاب. إيه حديث الثالث، الحديث الأول والثالث من أحاديث ذلك الباب يفهم منهما أو يدعى أنه يفهم منهما، ما حنقرأهم بعدين، يدعى أنه يفهم منهما أن الحج يخرج من الثلث لا من أصل التركة. لكن رغم ذلك العلامة الحلي تأول الخبر، تأوله وقال بأن القواعد والأصول تقتضي أن نحكم بأن الحج النذري كال شو اسمه الحج الواجب يخرج من أصل التركة
لأنه واجب.
إيه نفس عبارة الكتاب يعني. فإن شاء الله تعالى يوم غد نذكر ليش إني فكروا هكذا ولماذا تأولوا الرواية، ونقرأ الرواية نرى أنواقع شو يفهم من هذه الرواية صراحة، لأن أنا عندي مشكلة كمان بما يفهم من هذه الرواية. والحمد لله رب العالمين.